أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة السادسة: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالقدر المتعارف مسح عليها، هذا المقدار واضح لأنه لا تخلو جبيرة إلا وتزيد على مقدار الجرح بشيء ما. فإذا كان المقدار الذي يزيد على الجرح من الجبيرة متعارفا شملته الإطلاقات. إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره كما ورد في معتبرة كليب الأسدي، أو ما ورد في صحيحة الحلبي من قوله عليه السلام: إن كان يؤفيه الماء فليمسح على الخرقة. وإن كان أزيد من المقدار المتعارف، فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليها، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها، لكن الأحوط ضم التيمم أيضا، خصوصا إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضا بالماء. صاحب العروة يقول: إذا كانت الجبيرة أزيد من المقدار المتعارف، فإن أمكن رفعها يرفعها ويغسل أطراف الجبيرة ثم يضع الجبيرة ويمسح عليها، هذا واضح. لكن ما يذكره بعد ذلك من أنه إن لم يمكن رفع الجبيرة التي تستر المقدار الأزيد من المتعارف من أطراف الجرح، إن لم يمكن رفع هذه الجبيرة يجزي أن يمسح على الجبيرة، وإن كان الأحوط استحبابا ضم التيمم أيضا. الظاهر أن هذا احتياط استحبابي، ولكن الصحيح أنه لا يجزي المسح على الجبيرة، لأن ظاهر روايات الجبيرة في مكان الجرح، وأما الجبيرة التي تزيد على المقدار المتعارف فأدلة الوضوء الجبيري لا تشملها، وحينئذ لا بد من الرجوع إلى مقتضى القاعدة الأولية، وهو انتقال الوظيفة إلى التيمم إن كانت الجبيرة في غير مواضع التيمم، وإن كانت في مواضع التيمم فمقتضى العلم الإجمالي الجمع بين الوضوء والتيمم كما هو المشهور. المتعارف عند العرف العام، والأطباء ليسوا مستثنين عن العرف العام. بالمقدار المتعارف نعم، أما إذا كان أكثر من المقدار المتعارف فهذه الروايات لا تشملها. لا إشكال في أنه إذا كانت الجبيرة تستر بعض الأطراف الصحيحة فكان بمقدار المتعارف يجزي المسح على الجبيرة، أما إذا كان يزيد على المقدار المتعارف فتلك الروايات لا تشمل هذا الفرق.
يعني نفس الأطباء خلقوا عرف ينتشر أصبع عنده يجنفر إلى نصف الساعة،
فهذا هو المتعارف. فالمتعارف في مورد الكاف وضع الجبيرة التي تكون ساترة لبعض معتد به من أطراف الكاف، هذا هو المتعارف. أما إذا فرضنا زيادة الجبيرة على المقدار المتعارف فالروايات لا تشمل هذا الفصل، وإذا لم تشمل فلا بد من الرجوع إلى مقتضى القاعدة الأولية. بلي
الزيادة مرة تكون بفائدة راجعة إلى فرع الجر أو لا؟ إذا كانت زيادة راجعة إلى فرع الجر وإن زادت عن المتعارف أليست جبيرة شرعية؟
لا، شوفوا مثلا أقرأ لكم الروايات. ظاهر هذه الروايات أن الجبيرة تمنع من إضرار الغسل بالجرح أو الكسر أو القرح، والروايات أمرت بالمسح على الجبيرة لأجل التجنب عن الإضرار بذلك الجرح أو الكسر أو القرح. أما إذا كان جزء عضو صحيح، إذا كان جزء من الجسد الصحيح تحت هذه الجبيرة، فإن لم يكن متعارفا فالروايات لا تشمله. وإذا لم تشمله الروايات فالمرجع القاعدة الأولية من عدم الاجتذاب الوضوء الجبيري. الكثير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة، فقال عليه السلام: يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته. هذا ناظر إلى ما هو المتعارف، وإلا ينصرف عن الجبيرة التي تستر الأطراف بأزيد من المقدار المتعارف. المتعارف في هذا الجرح أو في هذا الكاس أي مقدار من الجبيرة لابد أن يلحظ هذا الموضوع، فإذا زاد على هذا المقدار زيادة معتدا بها فالروايات لا تشمله في هذه الصورة. كما ذكروا في بحث الاستنجاء أن من شرائط طهارة الماء الذي استنجى به أن لا يكون البول متعديا إلى ما يزيد عن المقدار المتعارف، فلو زاد عن المقدار المتعارف لا يصح عليه الاستنجاء. هنا أيضا يمكننا دعوى ذلك، يعني ظاهر هذه الروايات أن يمسح على الجبيرة لأن غسل ما تحت الجبيرة يضر بالجرح أو يضر بالقرح أو بالكسر، هذا هو الظاهر من الروايات. وفي معتبرة كليب الأسدي: إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره. هذا لا يعني إن كان يتخوف على نفسه من غسل موضع الكسر، هذا لا يتخوف على نفسه من غسل موضع يعني هذا الشخص هذا لا يتخوف على نفسه من غسل ما يزيد من موضع الكف، وإنما لا يتمكن من غسله لأن الجبيرة اتسعت إلى ذلك الموضع وسترت ذلك الموضع، وإلا لا يخاف على نفسه من غسل ذلك الموضع الزائد عن المقدار المتعارف، وإنما لا يتمكن من غسله فيريد أن يمسح على الجبيرة بدلا عن غسل ذلك الموضع، فالروايات لا تشمله. المسألة السابعة في الجرح المكشوف، إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه، بناء على ما ذكره صاحب العروة من الاحتياط الوجوبي في الجرح المكشوف أن يضع خرقة طاهرة عليه ويمسح على تلك الخرقة. يقول صاحب العروة لا بد أولا أن يغسل أطراف الجرح مما تستره الخرقة الموضوعة على الجرح، ثم يضع تلك الخرقة ويمسح على الخرقة، وإلا لو لم يغسل أطراف الجرح مما يمكن غسلها ووضع خرقة وهذه الخرقة تستر بعض أطراف الجرح، هذا لا يجوز، لأن ذلك الطرف الذي يمكن غسله لماذا لم يغسله وإنما مسح على الخرقة. طبعا هذا مبني على محتاط من أنه الأحوط وجوبا أن يضع خرقة على الجرح المكشوف ويمسح عليها، وهذا ما منعنا عنه سابقا. المسألة الثامنة، إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها، فالأحوط غسل المقدار الممكن والمسح على الجبيرة ثم التيمم، وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر. فرض صاحب العروة في هذه المسألة أن الماء يضر بأطراف الجرح مما ليس مجروحا، وفرض أنه أن هذا المقدار الذي يضر به الغسل وليس مجروحا أزيد من المقدار المتعارف، فذكر أن الاحتياط الوجوبي الجمع بين الوضوء الجبيري والتيمم، والظاهر كفاية التيمم لأن روايات الوضوء الجبيري ظاهر في فرض إضرار الماء بالجرح أو القرح أو الكسر المجبور، فحينئذ الإمام أمر هذا المكلف بالوضوء الجبيري والمسح على الجبيرة. أما إذا كان موضع سليم ليس فيه جرح ولا قرح ولكن غسله مضر به، سوف ينجرح، سوف يصير به قرح أيضا، فالوضوء الجبيري لم يشرع لأجل الوقاية من الجرح أو القرح في المستقبل، وإنما شرع لأجل جرح موجود، قرح موجود، كسر موجود، هذا المقدار الذي يضر به الماء أزيد من المقدار المتعارف، هذا جار الموضع المجروح وليس مجروحا بنفسه وليس به قرح، سوف إذا غسله يطلع به قرحا او ينجرح. لم يشرع الوضوء الجبيري لاجل الوقاية عن القرح المستقبل او الجرح المستقبل. لا، الأطباء قالوا له إذا أنت لم تغسل موضع الجرح ولكن غسلت ما جاوره، ذلك الموضع المجاور سوف يطلع به قرح أو ينجرح. أو فرضنا أو فرضنا ذلك في الكسر المجبور أن الماء يضر بأطراف الكسر، إذا كان بالمقدار المتعارف فالروايات تشمله، أما إذا كان بأزيد من المقدار المتعارف الروايات لا تشمله، لأن قرأنا الروايات. إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة. ظاهر هذه الصحيحة أن القرحة معصوبة بالخرقة، الرجل تكون به القرحة في ذراعه فيعصبها بالخرقة. الإمام قال إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة الخرقة المعصوبة على تلك القرحة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة. كل ذلك ناظر إلى فرض إضرار الماء بموضع القرحة وعدم إضرار الماء بذلك الموضع، وليس شاملا لإضرار الماء بما يجاور موضع القرح. وهكذا معتبرت كليب الأسدي، الرجل إذا كان كثيرا إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره، ظاهر في أنه يتخوف على نفسه من غسل ذلك الموضع المكسور، لا أنه إذا غسل وجهه فهذا سوف يبرد مثلا ويصير مريضا. لا دليل على مثلا لا دليل على انتقال وظيفته إلى الوضوء الجبيري، هذا يتيمم. إن كان يتخوف على نفسه، ظاهر في أنه يتخوف على نفسه من غسل موضع الكسر، الرجل إذا كان كثيرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلي. لا يظهر منه أن الغسل يضر بما يجاور الموضع المكسور بالمقدار الذي ليس متعارفا. وعليه فتنتقل وظيفة هذا الشخص إلى التيمم. المسألة التاسعة، إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر، صار حساسية عند شخص، إذا كان يغسل وجهه ويديه مثلا يتضرر، ولكن الآن ليس لا به جرح ولا به كفر ولا به كسر. ذكر صاحب العروة أنه يجب عليه التيمم، ولكن الظاهر والتفصيل بينما لو كان قد وضع عليه دواء للعلاج وبينما لم يضع عليه دواء للعلاج، إذا وضع عليه دواء للعلاج ظاهر معتبرة الحسن بن علي الوشفي شمولها لهذا الفرض. سألته عن الدواء يكون على يد الرجل، أن يجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ فقال نعم يمسح عليه ويجزيه. هذا يشمل فرض ما لو كان الدواء لأجل العلاج من مرض ليس جرحا ولا قرحا ولا كسرا. نعم إذا لم يكن الموضوع على الجلد دواء، كان شيء آخر كما لو مثلا وضع عليه خرقة حتى لا يلتقي، حتى لا يقع عليه تراب ونحوه، أو كان مكشوفا ولكن يضر به الماء، فلا بد من أن يتيمم. المسألة العاشرة، إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا، فالمتعين التيمم. المسألة واضحة، إذا كان الجرح مثلا في بطنه مثلا، أو إذا كان الجرح في أذنه، ولكن إذا غسل وجهه فالماء يوجب الضرر في المجاورة كما في التغير الماء بمجاورة النجس، هذا الجرح يتضرر بمجاورة الوجه إذا غسله. واضح أن الروايات لا تشمل هذا الفرض إلا إذا يقول الشيخ معتبرة كليب الأسدي تشمل، لكن هذا مو صحيح. الرجل إذا كان كثيرا قال إن كان يتخوف على نفسه فلينسح على جبائره، ظاهره أن الجبائر الموضوع على الكف في موضع الجبائر الموضوع على الكف تكون في مواضع الوضوء، ولأجل ذلك يقول يمسح على جبائره، فالجبائر في موضع الوضوء والجبائر موضوعة على الكف، فإذا لا بد أن يكون الكف في الموضع الذي يجب غسله أو المسح عليه. وهكذا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، الكثير تكون عليه الجبائر، فقال عليه السلام يغسل ما وصل إليه الغسل ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته. فالمسألة واضحة. المسألة الحادية عشر، في الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنما كان يضر العين فقط، فالأحوط الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم. يقول صاحب العروة، من به رمد وجع في العين، إذا كان استعمال الماء مضرا به فيتيمم. نعم إذا كان يمكنه غسل أطراف العين وإنما لا يمكنه غسل العين فقط، هنا الأحوط أن يجمع بين غسل أطراف العين وبين التيمم. الجواب أنه تارة قد يضع دواء على العين فينتقل وظيفته إلى الوضوء الجبيري. وأما إذا لا يضع دواء على العين فالرمد ليس جرحا ولا قرحا ولا كسرا وجع، ولو كان قرحا فليس قرحا في ظاهر العين، قرح في باطن العين إن سمي ذلك بالقرح. وعليه الروايات لا تشمل هذا الفرد، ويتعين على من به رمد على الأرمد، ها أرمد على الأرمد التيمم مطلقا. يتعين على الأرمد التيمم مطلقا إذا لم يضع دواء على عينه، فحينئذ تكون وظيفته الوضوء الجبيري.
مواضع الغاسل هو جفن العين وليس نفس العين، والرمد يكون في باطن العين.
هذا الذي يقول
الجفن ما له شغل،
هذا الذي يقول. فإذا الرمد ليس جرحا ولا قرحا ولا كسرا، ولو قلنا بأنه قرح ليس قرحا في ظاهر الوجه مما يجب غسله، وإنما لو فرض كونه قرحا كما في بعض مراتب وجع العين لا يبعد أن يكون قرحا، ولكنه قرح في موضع لا يجب غسله، ولكن يصل الماء إليه عادة ويتضرر بالغسل العين، هنا تكون الوظيفة التيمم إلا إذا وضع دواء على العين لأجل العلاج، فيشمله معتبرة أو فقل صحيحة الحسن بن علي الوشاح. المسألة الثانية عشر، محل الفصد داخل في الجروح، فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف، وإلا حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها، كما أنه إن كان مكشوفا يضع عليه خرقة ويمسح عليها بعد غسل ما حوله، وإن كانت أطرافه نجسة طهرها، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمم. كل ما ذكره مبني على رأيه المذكور في الأبحاث السابقة، وتبين مما ذكرناه حكم المسألة. إذا كان الفصد مما يضر به الماء لأجل كونه جرحا فيضر به الماء، وكان مكشوفا يكفي غسل ما حوله، وإن كان مجبورا فيكفي المسح على الجبيرة. المسألة الثالثة عشر، لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه الأسيان أم لا. يقول صاحب العروة، لا فرق في حكم الوضوء الجبيري في ما لو كان الجرح حادثا باختيار المكلف أو لا باختياره، وإن كان حادثا باختياره لا فرق بين أن يكون على وجه الأسيان أو على غير وجه الأسيان، لأنه ولو بسوء اختياره صار موضوعا لمن عليه الجبائر. أفرض شخص جرح نفسه متعمدا فصار موضوعا لمن عليه الجبائر، فيشمله إطلاق الوضوء الجبيري. لكن الكلام في أنه هل يجوز له ذلك اختيارا، أي هل يجوز له أن يبدل عنوان المكلف الاختياري إلى المكلف الاضطراري؟ نعم نقبل. فإنه لا يزيد عن الواجد للماء في أول الوقت، إذا أتلف الماء فصار موضوعا لفاقد الماء. التيمم مشروع في حقه، ولو تيمم فصلاته صحيحة بهذا التيمم، لكن هل يجوز له أن يتلف الماء اختيارا؟ السيد الخوي مبناه التفصيل، بينما إذا كان تعجيزه أو إدخاله نفسه في موضوع الوظيفة الاضطرارية بعد دخول الوقت وقبل الصلاة فيحرم عليه ذلك، لأنه تعجيز للنفس عن الواجب بعد فعلية وجوبه. وأما إذا كان قبل دخول الوقت فحيث إنك يكيف ليس فعليا في حقه فعجز نفسه عن الواجب الاختياري أو عن الواجب مطلقا، وبعد دخول الوقت يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنا قبل الوقت كان عندي ما فأتلفته، وبعدما أذن المؤذن أندرج في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فلم أرتكب أي معصية. ولأجل ذلك النسوان اللي أحيانا بعض العمليات التجميلية توجب انتقال الوظيفة من الوضوء الاختياري إلى الوضوء الجبيري بل إلى التيمم، فهل يسأل هل يجوز لهن اختيار ذلك؟ فالجواب أنه على رأي السيد الخوئي يجوز ذلك قبل دخول الوقت، أو إذا دخل الوقت تصلي الفريضة في الوقت ثم تذهب لإجراء عملية التجميل. أو وأما على رأي مثل السيد السيستاني فلا يجوز ذلك حتى قبل دخول الوقت، لأنه يندرج في باب المقدمات المفوتة. المقدمات المفوتة فيها كلام مفصل ذكرناه في الأصول. بعض الأعلام كالسيد الخميني ذهبوا إلى حرمة تعجيز النفس قبل دخول الوقت، أو فقل وجوب تحصيل المقدمات المفوتة، ولأجل ذلك لو كان ينام في الليل ويعلم بأنه لا ينتبه لا يقعد عن النوم إلا بعد طلوع الشمس، فعلى مسلك السيد الخميني لا يجوز له ذلك لأنه تعجيز للنفس قبل دخول الوقت، بينما أن السيد الخوي يجوز ذلك، بل السيد السيستاني يجوز ذلك، لأن السيد السيستاني خف حرمة تعجيز النفس قبل دخول الوقت بخصوص التعجيز عن الطهارة، عن بأن يتلف الماء قبل الوقت مثلا، استنادا إلى بعض الروايات، وإلا السيد السيستاني حسب مبناه الأصول العام مثل السيد الخوي لا يرى حرمة تعزيز النفس قبل دخول الوقت، ولأجل ذلك يجوز النوم ولو مع العلم بأنه لا ينتبه من النوم إلا بعد أذان الظهر، ينام من الليل وهو يعلم بأنه لا ينتبه من النوم إلا بعد أذان الظهر، فصلاة الصبح تروح فيك، فعند السيد السيستاني لا إشكال فيه إلا إذا صار ذلك موجبا للتهاون، فإنه عنوان آخر ثانوي لا علاقة لنا به. لكن السيد السيستاني يخالف السيد الخائف في شيء، وهو عند السيد الخوي يقول حتى في الطهارة من الحدث عندك ماء، أتلف الماء، ماء وتراب. على مبنى السيد الخوي يمكنك إتلاف الماء والتراب بعدما يؤذن المؤذن، تقول أنا فاقد للطهورين فأترك الصلاة. أما السيد السيستاني يقول استفدنا من الروايات خلافا لمقتضى القاعدة الأولية، استفدنا من الروايات أن المكلف لا يجوز له تعجيز نفسه عن الطهارة المائية فضلا عن الطهارة الترابية، لأنه ورد في الروايات أن شخصا ذهب إلى مكان ليس فيه إلا الثلج، فقال الإمام عليه السلام لا أرى أن يذهب إلى مكان يوبق فينا. إن شاء الله في الليلة الأحد نقرأ روايتين استدل بهما السيد السيستاني على عدم جواز تعجيز النفس قبل الوقت بالنسبة إلى الطهارة المائية أو الترابية، استثناء عن القاعدة العامة التي قبلها السيد السيستاني خلافا للسيد الخميني ووفاقا للسيد الخوئي من جواز تعجيز النفس عن الواجب قبل دخول الوقت. نقرأ إن شاء الله هاتين الروايتين ونتأمل في دلالتهما في ليلة الأحد إن شاء الله.